شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
الحمد لله الذي لم يزل بعباده لطيفا خبيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أشهد أنه قد أدى الرسالة قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وبعد، أيها الأحبة الكرام، حياكم الله عز وجل أينما كنتم، وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذه الليلة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن نشرب جميعا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. فاللهم كما آمنا به ولم نره، اللهم أدخلنا مدخله واحشرنا تحت لوائه وزمرته، إنك سبحانك على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا بفضل الله عز وجل موصولا في برنامج القضايا الفقهية المعاصرة، ونحن نتحدث عن المعاملات الإسلامية. وكان حديثنا في الحلقة الماضية عن الربا وعن خطورة الربا على الأفراد والمجتمعات، وكيف حرم الإسلام الربا، وكيف حذر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من التعامل بالربا، وكيف توعد الله عز وجل المرابين. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الحرام. وقلنا أيها الكرام أن الربا ينقسم في عمومه إلى نوعين. النوع الأول ربا النسيئة، والنوع الثاني ربا الفضل. وقلنا أن ربا النسيئة يأتي حينما يقرض رجل رجلا آخر، فيأتي موعد السداد فيقول الدائن للمدين وفني، فيقول المدين لا أجد الوفاء، فيقول له أنذرك وقتا على أن تزيدني كذا. فهو الزيادة في المال مقابل الزيادة في الزمن. هذه أشهر صورة لربا النسيئة. وربا الفضل هو ما يصير بالزيادة في الأنواع الربوية، سواء كانت أموالا نقدية أو أطعمة، على النحو الذي سبق الإشارة إليه. ونحن في هذه الحلقة على موعد مع شيخنا فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله. مرحبا بكم شيخنا.
مرحبا بك شهد الله، بارك الله فيك.
نحن على موعد لنواصل الحديث حول ربا النسيئة وربا الفضل، وعن صور من التعاملات التي لا يخلو منها مجتمع، والتي انتشرت في الأزمنة المتأخرة لربا النسيئة ولربا الفضل. نفصل حول الحديث حتى يكون المشاهدون الكرام على بينة في هذه المسائل. تحدثنا عن ربا النسيئة، وقلنا أنه الزيادة في المال مقابل زيادة المدة أو زيادة الزمن أو التأجيل مقابل زيادة المال. هذه أشهر صورة شيخ عادل لربا النسيئة. هل هناك صور أخرى لهذا النوع من الربا الذي حرمه الإسلام وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاة والسلام، بارك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا يخفى أننا كنا قد أشرنا في الحديث بداية الحديث عن المعاملات أن الإسلام أتى في أبواب المعاملات بأصول كلية لتندرج تحتها عموم المعاملات المستحدثة. فكذلك نهى الإسلام عن كل ما فيه ربا من ذلك، كل ما فيه غرر، كل ما فيه جهالة. فكذلك ربا النسيئة، أي نوع من جعل المال مقابل الوقت ومقابل الزمن، أي معاملة مهما تغيرت صورة هذه المعاملة فهذا نوع من ربا النسيئة. فإذا كما تفضلت صورته الأصلية هي مسألة الإقراض، أنه يعطي مال ويقول له كلما تأخرت في الوقت أزيد كذا، أو يقرضه مالا ويأخذه منه بزيادة بعد وقت محدد.
طيب شيخ عادل، إذا كان هذا المال ثمنا وليس قرضا،
نعم،
هل يتحول الثمن إلى قرض؟ يعني إذا كان
نعم.
هذا المال المتأخر،
نعم،
اشتريت سيارة على أن أرد المال في يوم كذا، فلما
نعم.
أتى الموعد المحدد،
نعم،
لم أجد ما أوفي، فذهبت إلى صاحب السيارة قلت له أجلني، فقل
نعم.
أؤجلك على أن تزيد،
نعم.
هل هذا أيضا يعتبر من الدين الذي إذا زاد فهو ربا؟
نعم.
ولا هذا ثمن لا علاقة له؟
لا، هذا أيضا من الربا، لأن الإنسان إذا اشترى شيء بزمن بثمن مؤجل، اشترى السلعة بزمن مؤجل، من ضوابط كما سنتحدث بصحة البيع بالقسط بالتقسيط، من ضوابط صحته كما سنتحدث عنه، من ضوابطه أن يكون المال ده دين وله أحكام الديون.
إذن ما أريد أن أؤكد عليه والذي أردت به السؤال،
نعم،
أن المال الذي يستحقه البائع،
نعم،
مقابل السلعة التي أعطاها لمن اشترى السلعة،
نعم،
هذا المال بمجرد قبض السلعة يتحول إلى دين،
نعم،
لا،
نعم،
علاقة له بالعمليات التجارية في البيع والشراء،
نعم.
فإذا أجل هذا المال المتعلق بثمن سلعة، إذا أجل بعد إتمام الصفقة لمدة وزاد مقابل هذه المدة الزمنية زيادة مالية، فهذا من الربا،
نعم.
يبقى كل زيادة في الزمن، زمن التأجيل،
نعم،
أو زمن رد المال، كل زيادة في المال مقابل مدة هذه الفترة الزمنية،
نعم،
تعد من الزيادة الربوية.
نعم، بارك الله فيك. نعم، كل زيادة تعد من ذلك، ومن صورها زي كما أيضا كما يعني أشرت مسألة القلب الدين على المعسر، إن الإنسان مثلا عنده مبلغ معين وأعسر في الثمن، ثمن السلعة، وإحنا قلنا ثمن السلعة الأصل هو يكون إيه، دين على الإنسان، فيعامل معاملة الديون، فإذا به كلما تأخر يقول له تأخر كما شئت، ولكن مع كل شهر تدفع زيادة كذا، أو بعض الناس بيحاول يهرب منها ويسمى غرام التأخير، وهي في الحقيقة ربا، لأن ده دين، والأصل أن الدين يظل ثابت مستقر في الذمة إلى أن يوفى. إذا ما طل الإنسان يعاقب، دي مسألة أخرى،
سنأتي إلى الشرط الجزائي.
نعم، لكن هذا الأصل في هذا المقام، أن الأصل أن المال اللي على الإنسان سواء كان بسبب بضاعة أو بسبب قرض أو ما شابه، هو دين ثابت مستقر في الذمة، ولا يصح أن يجر منفعة.
طيب إتماما للفائدة شيخ،
نعم،
إذا كنا نقول ونؤكد،
نعم،
أن الزيادة على المال مقابل الزمن زيادة ربوية،
نعم،
فهل نقص المال عند نقص المدة أيضا من الزيادة الربوية؟
نعم،
يعني فلان زيد له عند عمرو 1000 جنيه،
نعم،
يأتي زيد إلى عمرو يقول له أعطني المال،
نعم،
قبل الموعد المحدد، هذا المال بعد سنة، يأتي إليه بعد شهر أو اثنين يقول أعطني المال، فيقول أعطيك على أن تأخذ 1800،
نعم،
هذه ليست زيادة، هذا نقص.
نعم، بارك الله فيك. هذه المسألة طبعا مشهورة في الفقه بمسألة ضع وتعجل، أي أن مقابل أن أنا سأتعجل في دفع المال، إنسان عليه أقساط لفترة كبيرة، مثلا عليه 12000 جنيه مثلا على 12 شهر،
نعم،
فلا أنا أسد لك الآن مقابل أن أنت تنزل عني، تحط عني بعض هذا. هذه المسألة من الصور التي اختلف فيها العلماء، وأقرب الأقوال فيها أنها جائزة بضوابط.
نعم،
يعني أقرب
بضوابط،
بارك الله فيه، أقرب الأقوال فيها أنها جائزة بضوابط. من هذه الضوابط أن يكون المسألة أن هي مسألة الحط، هذا من باب تمنن الإنسان الذي استقر له الدين، يعني أنه هو بيقول له إيه، أنا أريد أن أتعجل لك، فيا ليتك تنزل من هذا المال.
يعني لا يجعل حديث حفظ ابن أبي حبرد إن نعم. قال ضع عنه مثل هذا،
نعم،
فلما وضع عنه قال قم فاقضه،
نعم.
هل هذا شيخ عادل، هل أستطيع أن أجعل الضابط في هذه المسألة،
نعم،
عرض التخفيض من الدائن أو من المدين؟ يعني تبسيطا للمسألة.
نعم.
يعني هل يحق لي كمدين
نعم.
أن أذهب إلى الدين أقول له سأوفيك وضع عني، ولا يشترط أن يكون هذا الوضع من الدائن صاحب الدين يقول
نعم.
عجلني وأنا أترك لك؟
طيب بارك الله فيك، هذا عين ما قصدته. يعني قصة كعب بن مالك لما تقضى ابن أبي حضرت، النبي الأول سلك مسلك الصلح، النبي كان بيسلك مسلك الصلح قبل مسلك القضاء.
نعم.
لأن أنا عايز أشير إليه، يعني إيه مسلك القضاء؟ يعني بنشوف مين اللي له حق، ده له 12000 جنيه يبقى له 12000 جنيه، هذا خلاص بدام ثابت في ذمته. لكن مسلك الصلح ومسلك المعاملة الودية اللي هي مش شرط أساسي، إنما ود إنك تتنازل مقابل إيه؟ مقابل التعجيل، فهذا عندئذ يصح المسألة. فعندئذ يصح إنه ينزل من باب المصالحة على الإنزال، ما يجعلهاش شرط أساسي بتحديد ثمن محدد، وإلا لا إنما يقول له إن أنا أريد أن أنا سأتعجل وكنت أتأخذه بعد 12 شهر، ياريتني خفف هذا، ويتفاوض على ذلك بدون شرط أساسي كمن باب المصالحة على هذا. فكن يجعلها من باب المصالحة، بخرج من الخلاف الفقهي الوارد في هذه المسألة، وهو جعل المال مقابل الزمن.
إذا نستفيد هذه الفائدة
نعم.
التي يعني توزن بميزان الذهب
نعم.
أن المال المستحق لدى الغير في الذمة
نعم،
يصح هذا التعبير؟
أيوة،
المال
صحيح.
المستحق لدى الغير في الذمة
نعم.
إن زاد بزيادة المدة
نعم،
يعني طلب الزيادة مقابل زيادة المدة، فهذا من الربا
نعم.
وإن أنقص على شرط، يعني
نعم.
هو اشترط النقصان بنقصان
نعم.
المدة
نعم.
أو وضع هذا شرط في العقد، يعني
نعم.
إن وفيتني على 10 أشهر فالمبلغ 1000، إن وفيتني على 12 شهر فالمبلغ 1200، إن وفيت على سنتين فالمبلغ 2000
نعم.
إذا هذه الصورة ربا،
ربا
لا يدخل الزمن في المعاملة الديني، في معاملة الدين، أليس كذلك؟
بارك الله فيك، هذا يعني عين ما نريد من هذا المقام، ما نجعلش فلوس مقابل الزمن. لكن إذا أحببت بقى المصالحة أثناء تعجيل المبلغ، أنا أدفع الكاش بقيت اللي علي فصالحته على ذلك، فعند إذن جاز،
هذا من باب العفو يا شيخ عادل،
من باب العفو،
من باب العفو.
نعم.
بارك الله فيك
وتمنن.
طيب هذه المسألة شيخ عادل تدخلنا إلى الحديث عن القرض
نعم.
على اعتبار أن القرض هو أشهر ما يقع فيه الناس من معاملات ربوية في هذه الأزمنة
نعم.
والقرض له صور، قد نعم. يكون القرض من شخص
نعم،
وقد يكون القرض من مؤسسة
نعم،
وقد يكون القرض من جمعيات
نعم.
يعني جمعيات تقيم هذه المعاملات التي تسمى قروض
نعم.
تختلف نوعية القروض شيخ عادل باعتبار المؤسسة أو العقد المبرم بين الدائن والمدين
نعم.
الدائن هو الذي سيعطي المال، والمدين هو المقترض
نعم.
بادئ ذي بدء، هل القرض مشروع؟ يعني هل يجوز للإنسان أن يأخذ مالا من آخر قرضا
نعم.
مشروعية القرض في الإسلام، هل القرض مشروع أصلا؟
نعم بارك الله فيك. طبعا الإسلام حث على كل صور التكافل وكل صور التعاون بين أفراد المجتمع المسلم، فأجاز الإسلام من القروض القرض الذي ليس فيه استغلال للمحتاج، إنما القرض الذي يبتغي به العبد وجه الله سبحانه وتعالى،
وما يسمى بالقرض الحسن.
القرض الحسن
يعني القرض الذي لا يجر نفعا.
نعم بارك الله فيك، القرض الذي لا يجر نفعا من إنما يبتغي به الأجر الأخروي من الله سبحانه وتعالى، فعندئذ بيكون له صورتين، اللي هو القرض الحسن ده له إما أنه هو بيعطيه المال ويبتغي الأجر من الله ويعفو عنه كنوع من الصدقة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فسماه قرضا مع أنه لا يريد رد البدل، أو يعطيه عين المال ويريد رد نفس المال بدون زيادة، وطبعا بعد المال عنه وعدم استغلاله له، لكن بأنه بينفس عن أخيه المسلم يعني قربة من القربات، فهذا له أجر عند الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة.
وقول النبي
صلى الله عليه وسلم: معسر يسر الله عليه في
من أنذر معسرا كان
نعم.
له في كل يوم أجله مثل ما أنذره صدقة.
نعم صحيح،
يعني هذا ترغيب في مسألة القرض الحسن
نعم.
والعفو عند المقدرة. والله قال: وإن كان ذو عسرة، أي هذا المدين
نعم،
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة
نعم،
وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون
نعم.
الإشكالية شيخ عادل أنه يعني يختلط الحابل بالنابل
نعم.
أنت كمتعامل أو كتاجر أو كصاحب مال حينما يخرج مالك قروضا أو متأخرات وتنذر هذا تنذر هذا, يأتي التاجر تقول له طيب أنذر أنذر فلان, لك والله صار كل الناس متعللين. أنا لا أستطيع أن أعلم من فعلا المعسر ممن غير معسر, يعني لا أستطيع أن أميز المعسر من المماطل.
نعم.
بما تنصح في هذه الحالة شحادك؟ هل يكون التاجر جلدا حادا في معاملته يقطع الرقاب كما يقولون فلا يفرق بين مماطل وبين معسر, أم ينبغي عليه ما دام أنه قد تعرض لمعاملة الناس أن يبحث في أحوالهم هذا مماطل وهذا معسر, فيعامل المعسر كما أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باليسر والسهولة والعلم, وأما المماطل فمطله ظلم على نفسه يجب عقوبته في الدنيا والآخرة.
أليس طبعا النصيحة الهامة في هذا المقام أو التي ينبغي أن توجه إلى كل تاجر أو كل من أقرض إنسانا قرضا حتى لو كان قرضا حسنا أو كان له دين ببيع أو شراء أو ما شابه, فأن توجه له أنه عليه أن يضع نصب عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى. ففي أثناء البيع والشراء وكذلك المطالبة بما له عند الناس يكون عنده نوع من الرحمة نوع من السماحة في هذا المقام. وهذا الذي ولذلك الإسلام لما تكلمنا في أول الكلام أنه يعني أباح القرض الحسن يبتغي بالقربة, فالقربة من الله هنا إذا كنت أنا فعل قربة من الله سبحانه وتعالى أو أصبح لي دين عند إنسان وأنا ببتغي الأجر من الله ولي دين في معاملة أو مشابه, فعندئذ إذا جاء إنسان ما هواش غير مستطيع للسداد ما سدش, هنا ينبغي أن أنظر في حاله هل هو لا يستطيع أن يسدد مطلقا, يعني هل هو مشكلته ما عندوش مال يسدد مطلقا ولا عنده مال ولكن المال يوقي اللي في إيده قليل لا يوازي حجم الدين الذي له, ولا هو عنده مماطل وما بيرضاش يدي للناس حقوقها. فعندنا هنا كل واحد معه معاملة, لكن ليس من الدين وليس من الإسلام إن الإنسان الذي أصبح معسرا ولا يستطيع السداد إن هو يعامل معاملة قاسية ويسجن بشيكات ويسجن بكمبيالات ويخرب بيته وما إلى غير ذلك, لأنه وقع في مسألة
الإعصار.
في مسألة الإعصار. فهذه مسألة الإسلام راعى الجانبين, جانب الراجل الغني اللي هو صاحب المعاملة أو الذي باع وله مال أو الذي أقرض وله مال, فحذر الإنسان الذي يأخذ أموال الناس إنه هو يأخذها بنية عدم السداد.
من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه.
نعم.
ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله.
كما قال صلى الله عليه وسلم.
نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
طيب شيخ عادل, من اهتمام الإسلام بقضية ضبط قضية القروض والمحافظة على أموال الناس.
نعم.
أمر بتسجيل هذه القروض.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى
فاكتبوه. نعم.
وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه.
نعم.
وأمر بالإشهاد عند عدم الكتابة.
نعم.
وأمر المدين أن يؤدي الدين الذي عليه.
نعم.
فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته.
نعم.
الاهتمام بقضية القرض, اهتمام الإسلام أو الشرع بقضية القرض أتى من احتياج الناس إليها, فمن ذا الذي لا يحتاج إلى إخوانه؟ من ذا الذي يستطيع أن يعيش في الحياة منفردا رافعا هامته لا يحتاج إلى أحد؟ قليل جدا. فلما كان الناس طبيعة الحياة أن يحتاج الغني إلى الفقير وأن يحتاج الفقير إلى الغني وأن يأخذ هذا من هذا وأن يعطي هذا لهذا, أتى الإسلام لينظم هذه المعاملة فحرم الربا. الذي هو الإقراض بالزيادة على الزمن كما تعلمنا منذ قليل, وفتح بابا واسعا فضفاضا ذو أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. ألا وهو باب القرض الحسن. لما كان القرض بهذه الدرجة وهو الأصل في المعاملات بين المسلمين, أبى من يعني يريدون أن يلبسوا على الناس أمور دينهم وأدخلوا في القرض ما ليس من القرض, فشبهوا بين الربا والقرض. فكانت هناك آلاف المسائل التي تتعلق بالقروض.
نعم.
والتي يدخل إليها الربا من حيث لا يدري المسلم.
نعم.
تعال لنتناقش حول بعض هذه المسائل إن أذنتم بعد هذا الفاصل. بارك الله فيكم.
بارك
شيخنا
الله.
أيها الأحبة الكرام, إلى أن نلتقي بعد فاصل قصير, أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
السلام.
الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، لا يزال حديثنا أيها الأحبة موصولا في الحديث عن القرض، وكنا قبل الفاصل فضيلة الشيخ عادل بارك الله فيكم نتحدث عن القرض الحسن، وقلنا أن الشرع الحنيف حافظ على معاملات المسلمين فيما بينهم، فحرم عليهم الربا الذي هو الإقراض بفوائد مقابل الزمن، وحفذ في قضية القرض، وندب الناس إلى الإقراض وإلى التيسير على المعسر ونحو ذلك، ولكنه في ذات الوقت لم ينسى المدين، فنبهه إلى ضرورة أن يصدق في النية عند احتياجه لأموال الناس، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجار، وأخذ أموال الناس بغير نية السداد هذا من أكل أموال الناس بالباطل. وقال عن المفلس: أتدرون من المفلس؟ وأخبر أن منهم من يأتي وأكل مال هذا، يعني يأخذ مال الرجل يستحله. وبشر من أخذ مال امرئ وهو لا ينوي أن يؤدي هذا المال إليه، بشره بالخسارة والبوار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. تحذير الشريعة للمدين أن يستحضر نية صالحة عند أخذه لمال غيره، واجب عليه أن يستحضر هذه النية الصالحة في سداد هذا المال، فهذا مما يعينه على أداء الدين بعد ذلك.
نعم، بارك الله فيك. طبعا الإنسان ينبغي أن يراقب الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم ابتداء أن الأصل الإنسان يكره له أن يوقع نفسه في الدين، لأن هذه حقوق عباد، فإنه يوقع نفسه في الدين بدون داعي فهكذا، إنما الإسلام يعني لرفع الحاجة عن الناس لم يجعل القرض من باب المسألة المزمومة التي ينهى عنها، إنما أباح للإنسان المحتاج أن يستقرض أو أنه يشتري شيء بالقسط عليه نوع من المال، ولكن بشريطة أنه يكون عنده نية السداد. طب كون أنه هو الآن إنسان عنده نية السداد، هو معهوش مال يسدد، لكن نية السداد دي تجعل هناك عون من الله
سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى، ده أمر غاية في الأهمية، كما تفضلت في الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه سبحانه وتعالى. فكأن الله سبحانه وتعالى يعينه على الأداء في عون من الله سبحانه وتعالى. دي ناحية، لو فرض وعاجله الأجل وهو عنده نية السداد فإن الله ييسر له السداد عنه، أو إن الله يرفع عنه ذلك بفضله ومنه سبحانه وتعالى. بخلاف الإنسان اللي نيته سيئة، من أخطر الأشياء على الإنسان الميت إذا عجله الأجل مسألة يكون عليه ديون، من أخطر الأشياء، حتى الشهيد الذي مات في أرض المعركة يحبس بدينه، الشهيد اللي له يعني اللي من أول لحظة يغفر له ذنبه ويكون بينعم في نعيم الجنة، الحسي قبل المعنوي من فضل الله على الشهيد، لكنه يحبس بسبب الدين. فلنيته سيئة إذا عجله الأجل،
يقول: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين.
إلا الدين،
استثناء عجيب.
نعم صحيح،
إلا الدين، كل ذنب قدمه يغفر له إلا الدين.
فنستفيد
أن حقوق عبادة،
بارك الله فيك،
أن حقوق عبادة.
نستفيد أن حقوق العباد ليست بالأمر الهين.
طيب شيخ عادل، نظرا لفساد الزمن، يعني دعنا ننزل إلى أرض الواقع، لا يكون الحديث حديث نظري. لما انتشرت فساد الزمن وأصبح لدى بعض الناس أموال أبدا لن يستأمن أن يعطي هذا المال إلى أحد، لك من يأخذ مال لا يرده، سأكتفي بحفظ مالي لنفسي وأخرج زكاة هذا المال أو أتاجر به على نحو، ولن أعطي المال لأحد قرض، لك السلف تلف ورد خسار. هذا أشهر مثل. السبب في ذلك حقيقة لا تستطيع أن تلقي اللوم على الأغنياء أو على الفقراء، يعني على المدين، لأنه أصبح الآن الأصل فساد الزمم إلا من رحم الله، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بسوء، سبحان الله العظيم. لما انتشر هذا الأمر اتجه الناس إلى ضامن أكبر، هنا حضر دور يعني لا أحب حقيقة أن أسميه باسمي الحقيقي، اللوبي، اللي هو قضية البنك.
نعم.
الضامن الأكبر.
نعم.
الذي أخذ المال من الغني حفظه
نعم.
عنده.
نعم.
ثم وعده بنماء هذا المال عن نعم. طريق الأرباح السنوية.
نعم.
وفي نفس الوقت أخذ هذا المال ليعطيه إلى المحتاج بفائدة نعم. ربوية.
نعم.
والذي قام به البنك فقط هو دور الوسيط.
نعم.
يأخذ من هذا بفائدة ويعطي هذا بفائدة أكبر، وهو في الوقت ذاته هو مجرد ضامن أو وسيط يأخذ من هذا بيد ويعطي للآخر، وقليل من يتاجر أو يرابي يعني يرابح أو نحو ذلك.
نعم.
فمن هنا دخلت البنوك في قضية القروض.
نعم.
أنا لا أتحدث الآن عن المعاملات البنكية، سوف نعم. آتي إليها تفصيلا
إن شاء الله،
ولكنني فقط أتحدث عن المعاملة القرضية، هي معاملة الأخذ والإعطاء.
نعم.
عندنا القروض المصرفية أو البنوك دخلت في الخط في قضية القروض، لماذا؟ لأن الناس أصبحوا لا يعطي أحد لأحد.
نعم.
فالفقير الذي يحتاج المال للقرض إذا ذهب إلى غني لن يعطي.
نعم.
والغني يخاف على ماله فلن يعطي.
نعم.
فالغني يقول طيب أنا بدل ما أديك أنا راح أحط في البنك. والمحتاج يقول طيب أنا ضامن أسدد، فيروح يأخذ من البنك.
نعم.
مثل هذه الصورة وما تتعامل به البنوك في قضية القروض المصرفية.
نعم.
هل القروض البنكية أو القروض المصرفية هي من باب القروض أصلا؟
نعم.
أم أنها معاملات ربوية، معاملات بيع مال؟
نعم. بارك الله فيك. طبعا احنا لما تكلمنا عن القرض قلنا القرض الجائز والقرض الحسن.
نعم.
اما القرض الذي يجر نفعا فهو ربا.
نعم.
وكذلك اذا اقترض الانسان من انسان مالا وقال له انا ساخذ لك هذا المال واعطيك عليه فائده ايا كان بقى القائد، سواء كان القائد ده بنك، كان افراد، كان مؤسسات، اي مؤسسه، قال له هديك على فايده سنويه 5% 8 12
فائده على راس المال،
على راس المال. فكون جعل الفائده على راس المال معناه ان ده يدخل في كلمه قرض جر نفعا. لماذا؟ لان الاصل في المرابحه ان انا باخد المال ده اشغله واعطي النسبه على الربح وليس على راس المال. فاحنا عندنا الاشكاليه ان النسبه تكون على راس المال ولا على الربح، فبعض الناس بتختلط عليه الصور، يسمي النسبة على رأس المال مرابحة، لا دي مش مرابحة، المضاربة دي مش مضاربة، المضاربة أساس المضاربة إن أنا أخذ من حضرتك مال وأقول لك أنا هشغله لك ولما أشغله أديك نسبة على الربح.
سأتي إلى ذلك.
هذا نأخذ.
سأتي إليه بالتفصيل الدقيق. ولكن ما زال سؤالي في قضية المعاملة البنكية في القرض.
في القرض.
البنك يتعامل بطريقتين أشخاص.
نعم.
الطريقة الأولى يتعامل البنك كمقرض.
نعم.
يعني يأتي إلي المحتاج المال.
نعم.
يقول له أعطيني مال
وخذ عليه النسبة
وأسددك على أقساط بفائدة مثلا 10% 7% أي ما كان.
نعم.
الصورة الثانية أن يقوم البنك بدور المقترض.
نعم.
فيكون طبعا البنك يقول لك أنا مش محتاج.
نعم.
أصلا. فيسميها لا يسميها مقترض، يسميها مودع.
إنه مودع
يعني يكون هو صاحب مال ويأتي مودع يضع عنده المال.
نعم.
ولا يقترض من الرجل بل يأخذ منه عملية الإيداع.
نعم.
ويقول له مقابل إيداعك المال عندي سأعطيك فائدة على هذا المال 10% 7% أي ما كانت هذه الفائدة.
نعم.
هنا عمليتين.
نعم.
إقراض واقتراض.
نعم.
كلا العمليتين التي يقوم بها البنك.
نعم.
هما مما يقع تحت دائرة الربا.
نعم. كلاهما مما يقع تحت دائرة الربا كما فرض. لكذا كنت بفصل في الصورة الثانية اللي هي لما أخذ من الإنسان ديت مش مرابحة زي ما بيظن، لما مادام حطيت النسبة على رأس المال يبقى نوع من الإيه، من القرض الذي جرى نفعا. فهكذا. لكن المرابحة الصورة الأخرى. طب لما أقرضت الإنسان وخدت منه مال في هذا المقام، خدت منه نسبة على الإقراض، فأيضا هذا قرض جرى نفعا. ويحضرني في هذا أثر في هذا المقام حديث عن أبي بردة لما أتى إلى المدينة، ذهب إلى عبد الله بن سلام استضافه في بيته، يعني دعاه واستضافه وأجلسه عنده، فقال له إنك بأرض فاش فيها الربا، الربا فيها منتشر، عشان نبقى واخدين بالنا لو كنا بتعامل مع مكان بيتعامل بالربا او بيتساءل في التعامل بالربا. انك بارض فاشن فيها الربا، فاذا كان لك حق عند انسان واتى اليك بحفنه من شعير او حفنه من طعام او كذا فاحذره فانه ربا.
طيب استاذنك شيخ عادل معنا اتصال.
نعم. بارك
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
مرحبا يا
بارك الله فيك.
حضرتك يا مولانا، بس انا دلوقتي كل شوية بصلي واقطع، اصلي واقطع، مش عارف اعمل ايه والله.
بتصلي وايه؟
وفي صلوات حضرتك ايه ده؟
بتترك الصلاة يعني.
ايه؟
تترك الصلاة.
سأل بترك الصلاة وفي صلوات فائتة ومش عارف أصليها قصدي، مش متذكرها قصدي عددها.
طيب أستاذينك أخ أحمد الله يكرمك، إن شاء الله نجيبك في آخر الحلقة حتى لا نقطع بس الحديث، إن شاء الله نجيبك في آخر الحلقة. طيب تفضل شيخ عادل أكمل.
بارك الله فيك. يبقى إذن الأساس القرض إذا جرى نفعا سواء كان عن طريق الأخذ أو عن طريق الإعطاء فهذا نوع من الربا، وعلى الإنسان أن يحذر من ذلك. وهنا الأثر اللي أشرت إليه بيفيدنا إيه؟ بيفيدنا إننا لما هاخد قرض من إنسان ويكون أو مال من إنسان ويرد يكون بنوع من الزيادة، ولو الزيادة الغير مشروطة الصريحة، يعني ده هو بيتكلم على جزئية دقيقة جدا في الأثر عبد الله بن سلام رضي الله عنه.
نعم.
عن جزئية إيه؟ أنا قلت للإنسان أنا هاخد منك مال وهرده لك زي ما هو، لكن في عرف البلد ان اللي بيرد بيرد بزياده، فاصبحت مع ايه
المعروف عرفا كالمشروط شرطا،
كالمشروط شرطا. يعني ضمنا كده هجيبها بصوره بسيطه جدا. واحد جاي يسلف واحد مال مثلا، يقول له فلان ده انت انا اديت لفلان فلوس وجزاه الله خيرا، لما جه يرد رد لي بزياده او الدنيا معاها كذا، فكانه بيقول له اعمل زيه. فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فهذا نوع من الربا. فما بالنا بالتصريح اننا لما هاخد منك هاخد بزياده، اذا كان ضمنا ده جاء في أثر إن لا يجوز إن داربة، فما بالي بالتصريح بأن
من الأصل مشروع هذا. أن تؤدي إلى الدين وفوق وزيادة، هذا في الأصل مشروع.
إذا لم يكن مشروع
صلى الله عليه وسلم قال قم فأديه.
نعم.
وزد أو وفي في.
نعم. فإن خياركم أحسنكم قضاء.
فإن خياركم أحسن قضاء. يعني لما كانت الأرض معروفة بالترابي أو بوقوع الربا فيها حذر له أن يقع في المباح.
نعم.
للأصل حتى لا يتشابه بالربا، فيظن الناس أن يتعامل بالربا.
نعم بارك الله فيك. فإذا كان حذروا من هذا لأن أصبح فاشي فيها الربا، يعني إذا كانت المعاملة أصلا أنا ممكن واحد أكافئه واخد منه مال أرد له بزيادة بدون اشتراط.
طيب شيخ عادل، حينما يضع المتعامل قواعد لمعاملته.
نعم.
رجل بيقرض، يقرض بفائدة. نعم. تروح تكلمه، أنت تطلب من الناس فائدة، أو البنك يعطي قروض للتجار. فيقول والله أنا لن آخذ فائدة، أنا آخذ مصروفات إدارية.
نعم. طيب هنا
فتتحول الفائدة من كلمة فائدة إلى مصروفات إدارية. هل هذا يغير في نوع المعاملة؟
نعم بارك الله فيك. هنا إذا قلت أنا هاخذ مصروفات إدارية أو ما شابه، الأصل في المصروفات الإدارية إنها معناها أجرة العمل وأجرة الكاتب وأجرة المؤسسة اللي ماشية. فهل هذا يختلف من إني أعطيك 1000 جنيه أو 1,000,000 جنيه؟
قلت هذه الكلمة لأحد المسؤولين وأنا في مرحلة انتهاء الجامعة في قسم الفقه المقارن. أتى لنا بعض مستشار البنوك يتحدث في، فقلت هذه الكلمة. قلت له إن من علامات الربا حتى فيما تسمونه مصروفات إدارية أن الأصل المصروفات لا تزيد بزيادة المبلغ. فقال لي شيء آخر، قال هذه أجرة الضمان. أجرة الضمان تزيد على زيادة المبلغ. أنا حينما أضمن في 1,000 جنيه ليس كما أضمن في 1,000,000 جنيه.
نعم.
فعندي التزامات فتزيد.
نعم.
فهل هذا التعليل أيضا؟
نعم أيضا فيه نظر، لأن أساس الضمان ضمان لشيء ما، لماذا فهذا المقام. أنا بالأصل لما بجي أحط إيداع أو حساب جاري هو بياخد أجرة الضمان ديت في الأساس. طب فهي بتختلف عن مسألة إيه؟ يعني لو هو ضمان هيلغي الحساب الجاري ولا هو ضامن للحساب الجاري أيضا؟
لا هو ضامن له،
ضامن أيضا الحساب الجاري. إذن هو عنده الضمان يختلف عن الفائدة، لأن الضمان هو وضع له ضوابط. لما أجي أحط حساب جاري يعني ما فيش عليه فوائد بيدفعني الرسوم معنا مقابل الحفظ.
إذا كل هذا من باب يعني تسمية شيء بغير اسمه.
بارك الله.
يعني فائدة ولكنها تسمى بغير اسمه. شاهد الأمر أن ما يتعامل به الناس أو ما تتعامل به المؤسسات المصرفية من الإيداع إلى أجل بفائدة.
نعم.
أو الأخذ اللي هو الإقراض والرد بفائدة.
نعم.
بزيادة. كل هذا من ربا النسيئة.
بارك الله فيك.
كل هذا من ربا النسيئة.
شيء معين أريد أن أشير إليه ونستطيع أن نتجاوزه للاستفادة من المؤسسات، لأن إحنا بحاجة للمؤسسات المصرفية.
نعم.
وهي يكون لها
من الضرورات،
من الضرورات ولها دور في نماء المجتمع. فلو أنها ركزت جهودها في أخذ هذه الأموال وهي بالمليارات وأموال عظيمة في البناء وفي العمل وفي المضاربة لكان ربحا عظيما لا وللإنسان المودع. فعندئذ له بديل في أنه يأخذ المال ويضارب به ويتاجر به ويعطي النسبة على الأرباح فعندئذ
وليست على رؤوس الأموال
فيجد وفرة وهيجد مشاريع تخدم البلد وتخدم الناس والناس تعمل وتستفيد وكذلك بفضل الله عز وجل يكون نسبة الربح أكثر.
وهذا اتجاه دولي الآن يا شيخ.
نعم.
يعني اتجهت كثير من البلدان بل حتى بعض البنوك. نعم. التي دخلت في التعاملات أخيرا اتجهت إلى قضية المتاجرة واستصلاح الأراضي وبناء المؤسسات وأصبحت الآن البنوك في كثير من الأحيان يعني ما زالت فقط تحتاج إلى تصحيح عقود ومعاملات شخصية.
نعم بارك الله.
تدخل البنوك الآن كممول لمئات بل آلاف المشاريع الخاصة بالإسكان. نعم. واستقطاع الأراضي وفحر القنوات بل رصف الطرق.
نعم. وهذا التوسع نحفزه.
هذا شيء جميل. يبقى أن تصحح البنوك المعاملات مع الأشخاص الفرديين.
نعم.
في قضية الإقراض والإيداع.
بارك
يعني الله. هذا يعني إن صح أن نقول توصية.
نعم.
لمن يهم هذا الأمر.
نعم.
يبقى أن نصحح التعامل مع الأشخاص الفرديين.
نعم.
يعني تعجبت كثيرا شيخ يعني أحد الأفاضل الكرام كان ينشئ مستشفى كبيرة جدا يحتاج إلى مليارات.
نعم.
تفاجأت في أحد زياراته لي أنه يخبرني أن أحد البنوك الشهيرة عرضت عليه أن تدخل شريكا.
نعم.
فقلت له كيف هذا البنك يدخل؟ أنا معلوماتي أن هذا البنك يتعامل قروض فقط. فأتى لي بالعقد الذي طرحه البنك لشراء المعدات الطبية. هذا عقد أرباح 100% يعني. نعم. عقد مضاربة مشاركة 100%. قلت له سبحان الله يعني يبقى هذا البنك فقط أن يتعامل بهذه الطريقة بقى مع الأشخاص العاديين.
نعم.
ليس مع المؤسسات فقط.
نعم.
فنسأل الله تعالى أن يهدي يعني. نعم. إخواننا من يقومون على هذه الأمور.
نعم.
لما فيه خير البلاد والعباد إنه سبحانه. نعم. على كل شيء قدير.
نعم.
نعود إلى مسألتنا الأصلية شيخ عادل بارك الله فيك. إذن القروض المصرفية القروض الشخصية كل قرض جر نفعا للمقرض أو جر نفعا حتى للمقترض.
نعم.
في أي صورة من الصور ما دام أن الدين المالي متعلق بمنفعة أخرى.
نعم.
يطلبها أحد المتعاقدين على القرض.
نعم.
فهذا مما يدخل العقد في ربا النسيئة.
نعم بارك الله.
ليس كذلك شيخ؟
نعم. وفي هذا
خلاصة الموضوع
خلاصة المقام. وهنا أشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع علشان خاطر أنه ممكن يكون إيه يخرج صورة تانية مختلفة يقول له مثلا أنا هسلفك المبلغ ده بس يربط السلف بعقد اخر او بشيء اخر معنوي مش شرط يقول له خد مثلا 10,000 جنيه واخدها منك 11,000 لكن يقول له مثلا انا هديك المبلغ ده مقابل ان انت مثلا تبيع لي كذا من عندك او ان انت تسكنني عندك كذا او انك تعمل لي كذا. فربط السلف باي نوع من انواع المنفعه المعنويه او الحسيه او الماديه فعندئذ دخلنا في مساله الايه الربا القرض لوجه الله عز وجل.
طيب شيخ عادل نظرا يعني لانه ليس لدينا وقت لندخل للحديث عن ربا الفضل او حتى بعض صور ربا النسيئه.
نعم.
ان شاء الله سيكون مواصله الحديث في الحلقه القادمه
ان شاء الله.
اود في هذه الدقيقه ان اطرح سؤالا.
نعم.
ما هو الحل حينما يغلق باب القرض بهذه الصوره؟
نعم.
يعني أصبح الآن أفق القرض شيخ عادل ضيق جدا.
نعم.
يعني كثير من المستمعين إذا استمع إلينا أنا هتكلم قلت طيب ماشي لما نطلب كده من الشيخ ده قرض نشوفه يدينا ولا لا.
نعم صحيح.
هذا الباب أصبح باب ضيق جدا.
نعم.
فنقول طيب ما هو السبيل؟
نعم.
أنا عندي مال تقولي ما تحطوش في البنك لأن البنك حرام. وأنا خاف أدي الحد يأكلني.
نعم.
ما هو الحل؟
نعم بارك الله فيك. هو ابتداء الحل عموما العودة إلى الشرع. احنا يعني أشرنا إلى مسألة إن كثير من الناس بيخاف من مسألة الإقراض بسبب إيه؟ بسبب فساد الذمة من اللي بياخد ما بيديش لو ما فيش ضمانات مش هيعطي. فعندئذ هناك ضمانات ممكن لأنها تحتاج إلى كلام كثير ممكن نتحدث عنها يستطيع أن تأخذها المؤسسة المصرفية اللي هي البنوك أو يأخذها الأشخاص لا تكون ربا وتضمن ضمان الحقوق لأنه هو يهم ضمان الإيه؟ الحقوق. لكن باختصار لأن عارف أن الوقت خلص الحل عموما العودة إلى الشرع وأنا فيه تفصيل إن شاء الله
إذا
بحكم الشريعة
إن شاء الله. أيها الأحبة الكرام أسأل الله تعالى أن نكون قد وفقنا إلى طرح بعض المفاهيم التي تتعلق بمسألة الإقراض أو الاقتراض. وإن شاء الله تعالى في حلقاتنا القادمة سنواصل الحديث عن البدائل الشرعية لما وقع فيه الناس من عنت في مسائل المعاملات، وإلى حديث عن ربا الفضل في بيع الذهب وبيع الفضة وما انتشر بين الناس فيه من معاملات ربوية في هذا المقام، وما هي الحلول الشرعية التي وضع الشرع لهذه المعاملات. فإلى أن نلتقي في حلقة قادمة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية،
شرع يعتدل ويعتذر لذا